السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، هو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومع حضراتكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يصلي البعض في صلاة الجهر ولم يجهر بالبسملة، ما صحة هذا؟ وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجهر بالبسملة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ السائل بارك الله فيه، نعم هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب الشافعي عليه رحمة الله إلى أنه يتحتم على القارئ أن يقرأ البسملة سرا وأن يقرأها جهرا، سرا في السرية وجهرا في الجهرية، وكذلك إذا كان يصلي وحده. أما جمهور الفقهاء خاصة من الحنابلة وبعض المالكية فقد ذهبوا إلى أن المشروع في البسملة أن يقرأها لا أن يجهر بها.
تقرأ؟
نعم يقرأ، لكن لا أن يجهر بها. وقد ورد في هذا عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ولم يقل لا يقرؤون، إنما قال لا يجهرون. ومعنى لا يجهرون يعني لا يجهرون بها في الجهريات، إنما يقرؤونها سرا في أنفسهم، عليه صلوات الله وسلامه ورضي الله عن الصاحبين الجليلين. وهذا هو المذهب الأشهر عند أهل العلم، أن البسملة تقرأ لكن لا يجهر بها الإمام إلا إذا غلب على ظنه أن يقع في نفس بعض المصلين أنها لا تقرأ أصلا، فحينئذ يجهر بها فترة لتعليم الناس أن البسملة تقرأ في الفاتحة في الصلاة لا أنه يجهر بها، فيجهر بها فترة للتعليم لا أكثر، كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الجنازة فجهر فيها في الفاتحة، وقرأ الفاتحة جهرا في صلاة الجنازة، مع أن الأصل في صلاة الجنازة السر. فلما انتهى من صلاته قالوا: لما فعلت هذا؟ لابن عباس رضي الله عنهما، قال: ليعلموا أنها سنة، أي ليعلموا أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الخلاصة أن البسملة تقرأ في الصلاة لكن لا يجهر بها الإمام، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وإن جهر بها،
هنفترض أنه جهر بها، إن جهر بها صلاته بالطبع صحيحة.
نعم.
ولا نقول خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشافعي عليه رحمة الله له في ذلك مستند، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام يعلم الناس من حوله صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فبالطبع لأجل التعليم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فنقول: لو افترضنا جدلا أن الإمام شافعي في هذه المسألة، بمعنى أنه يجهر في الفاتحة بقراءة البسملة في الصلاة، نقول صلاته صحيحة وقد أصاب مذهبا معتبرا من مذاهب المسلمين، ولا نقول أن صلاته باطلة ولا أنه ارتكب محظورا أو مكروها، ولا يصح الخلاف أصلا في هذه المسألة، لأنه خلاف من جنس اختلاف التنوع الذي الأصل فيه تنوع المسائل والأقوال، لا أن يفسد للود قضية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما الحكم في فتاة طلب منها شخص ما أن تناوله المصحف وهي حائض في رمضان، فمنعها الحياء أن تقول له وناولته المصحف، فماذا كان عليها أن تفعل، وهل هي آثمة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نقول هذه الفتاة لم ترتكب وزرا ولا إثما ولا خطأ، ولله الحمد والمنة، إنما فعلت مثل الذي فعلته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحديثها في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة ناولين الخمرة من المسجد، والخمرة هي فرشة الصلاة أو سجادة الصلاة كما نسميها. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إني حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إن حيضتك ليست بيدك. ومعنى إن حيضتك ليست بيدك أي حيضتك ليست في يديك، إنما حيضتك في موضع الحيض. وقال آخرون من أهل العلم: حيضتك ليست بيدك، يعني ليست بإرادتك، إنما هذه فطرة فطر الله النساء حواء عليها. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: إن حيضتك ليست في يدك. لكن لو قال قائل: أليست أمسكت المصحف وهي محدثة حدثا أكبر؟ نقول إنها أمسكت المصحف من جلدتيه المحيطتين به، وليست من أوراق المصحف مباشرة، لأن هاتين الجلدتين التي تحيطان بالمصحف ليس لهما قداسة المصحف، هذا أشبه بالحائل. إنما الممنوع عند الحدث الأكبر عند كثير من أهل العلم، وعند الحدث الأصغر عند بعض أهل العلم، أن يمسك الواحد من أوراق المصحف نفسه التي كتبت فيها آيات القرآن الكريم، فالأوراق هي التي لها قداسة المصحف، أما الجلدتان المحيطتان به فليست لها قداسة المصحف، إنما هي أشبه بالحائل. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك يا فندم.
أهلا ومرحبا. أيوة. نعم تفضلي.
بس جوزي هو قال لي على الآية الحرام من ديني لو دخلت عليك لقيتك بشعرك، ومع المهم ما فيش حد معنا لا تعاهلك. يبقى إيه ده؟
إيه؟ قال لك إيه لو لقيتك بشعرك إيه؟
هتعاهلك إيه؟ يعني ايه ده لو فاضل؟
قال لك عليا الحرام من ديني لو دخلت ولقيتك بشعرك مستمع لك
هقطع اهلك.
هعمل ايه؟
هقطع اهلك. هقطعه.
هقطع لها شعرها. هقطع لك شعرك.
ممكن يقطع لي يعني على الحلفان كده شعرتين ولا حاجة؟ وحاجة تانية لو سمحت، السجارة اللي عند الكبر دي تعمل ليه للميت؟ عشان عندنا من
لا ما سمعتش السؤال الثاني. تعاود الاتصال يا ام محمد. صلى الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا، أمين يا رب العالمين. الاثنين والخميس بنية صيام ستة أيام من شوال، هل هذا جائز شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
أقول لأخينا السائل أو لأختنا السائلة: مشروعية جمع النوايا في النوافل التي هي رأس برأس جائز عند كثير من أهل العلم، بمعنى صيام الاثنين والخميس نافلة تطوع، وصيام الست من شوال أيضا تطوع، فإن أصابت الست من شوال أيام الاثنين والخميس فنواهما الصائم جميعا جاز له ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يكتب له أجر الاثنين، فهما عملان، عمل واحد بنيتين، الاثنين بنية النافلة وبنية مثلا عاشوراء، الخميس بنية النافلة وبنية من الست من شوال، يجوز هذا عند كثير من أهل العلم
جمع النوايا في النوافل.
في النوافل. أما في الفرائض فلا بد أن يستقل الفرض بنيته ووقته. لا تزاحمه فيها نية أخرى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. قال: لا علي الحرام من ديني، هداه الله، لو دخلت ولقيتك بشعرك هقطعه لك. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. هذه يمين خاطئة، وعليه أي على هذا الزوج أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا اليمين الخاطئ أو هذه اليمين الخاطئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقد قال بعض أهل العلم أن هذه اليمين والعياذ بالله هي يمين الفساق أو يمين الفجار، نسأل الله أن يتوب علينا وعليه. طيب هل يترتب على هذه اليمين شيئا، بمعنى أنه بالفعل يمكن أن يقطع لها شعرها؟ نقول أبدا، لا ينبني على هذه اليمين الخاطئة شيء، ولا يجوز له أن ينجز ولا أن ينفذ هذه اليمين، بمعنى أن يدخل يجيب المقص وبعدين يقطع شعر زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين، ده حتى لو كان الحلف يمين صحيحة، من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ولا شك أن الخير أن يدع زوجته بشعرها لا أن يمثل بها. وبالتالي نقول على هذا الأخ أولا أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه اليمين الخاطئة، وأن يعزم عزما أكيدا على ألا يكررها مرة أخرى، ثم لا يفعل شيئا بزوجته ولا بشعرها، ثم يكفر عن هذه اليمين بإطعام 10 مساكين، فإن عجز عن الإطعام صام 3 أيام، إما متتابعة وهذا هو الأفضل، وإما متفرقة وهذا جائز، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله اتصلت على الشباب في كنترول، زوجها يعمل في دعاية في الدعاية والإعلان، ومن ضمن يعني شغلها أنه يذهب ببعض الأشياء إلى كنيسة ما، فما الحكم في هذا العمل شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الأفضل له أن يتقي هذا خشية أن يقع في بعض المحظورات الشرعية التي تخالف عقائد المسلمين، هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ مجدي السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا ومرحبا أخي كريم، تفضل.
الله يتقبل والله منا ومنك أستاذ أحمد
ومنا جميعا ومن شيخنا الحبيب ومن جميع المسلمين والمسلمات،
تفضل. أستاذنا الشيخ شعبان جزاه الله خير عنه.
يا الله يكرمكم يا حبيبنا، تفضل.
لو سمحت يا مولانا عزيز، بس نفصل سؤال كده مهم بالنسبة لي أنا.
فضل
حضرتك، أنا مقدم في المازونية، مازون يطلق ويزوج يعني مازونية، تمام؟ ففي واحد وزوجته مقدمين، يعني احنا 3، أنا ورجل وزوجته، تمام؟ حضرتك لو عرض، لو أنا خدت منه فلوس وتنازلت وسحبت انسحبت من المازونية، اما تروح اللي هو ينسحب والاخر هتروح لزوجته وهي تنسحب تروح ليه؟ يعني في حاله انا انسحب المازونية تروح لامها، هاخد مقابل مبلغ مالي، الموضوع ده حلال ولا حرام؟ ولو حرام وجه الحرمه في كده ايه؟ يعني ليه حرام ولو حلال يبقى حلال ليه برضو؟
طيب
تمام يا استاذ احمد، صار واضح ولا؟
واضح جدا يا استاذ مجدي.
لا حمدي معاك، حمدي
استاذ حمدي.
يعني حضرتك دلوقتي المازونية، انا معلش يعني حضرتك 3 في المازونية، واحد وزوجته.
والله فهمت أنا السؤال، انا لما بفهمش بقول انا مش فاهم، ما بتكسفش
يعني. جزاك الله عنا خير،
فاهمك كويس. طيب واياك يا حبيبي، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، ايضا سؤال اخر اتى للشباب في الكنترول. يعني انسان او شخص ما اقرض اخر قطعه ذهبيه، هل له أن يأخذها مالا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، من أقرض مالا أخذه مالا، ومن أقرض ذهبا أخذه ذهبا، ومن أقرض فضة أخذها فضة. لو خلفنا سنقع في الربا، فلو أقرض مالا واشترط أن يأخذه ذهبا وقعنا في الربا، ولو أقرض ذهبا واشترط أن يأخذه مالا وقعنا في الربا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المأذونية وما سأل عنه الأستاذ حمدي، ولو أخذ مالا مقابل أن ينسحب يعني أمام الرجل وامرأته، ما حكم هذا المال؟ لو حرام حرام ليه، ولو حلال حلال ليه؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه الصلاة والسلام.
أقول للأخ الأستاذ حمدي بارك الله فيه، إذا وجد أن الآخر أصلح منه لهذه الوظيفة، ومع العلم أن وظيفة المأذونية وظيفة إدارية، هي ليست وظيفة شرعية، فهي وظيفة إدارية، لأن المأذون عندنا طبيعة عمل تابع لوزارة العدل بالطبع، وهو في هذه الحالة موثق للعقود، سواء عقود الأنكحة أو عقود الطلاق، وبالتالي هو في وظيفة إدارية. إن وجد أن الطرف الآخر اللي هو الأخ
رجل
التالي
رجل وزوجته،
نعم، الأخ الآخر أصلح منه لهذه الوظيفة، ففي هذه الحالة لو تنازل له طواعية سواء بالمجان أو في مقابل مادي فلا شيء عليه. ليه؟ لأن هو ليس موظفا عموميا. لو أخذ مالا وهو موظف عمومي نقول أنت أخذت رشوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في مسند الإمام أحمد بإسناد لا بأس به، هو الإسناد حسنه الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتابه الكبائر، فقال عليه الصلاة والسلام هدايا العمال رشوة، والعمال هم الموظفون العموميون الذين يتقاضون رواتبهم ومع ذلك يمدون أيديهم لأموال المتعاملين معهم من الجمهور. في هذه الحالة لو كان موظف بالفعل وأخذ مقابلا نقول له لا ده حرام ده رشوة، حتى لو قال لك بهدية فالهدايا هدايا العمال رشوة. أما أنت الآن وهو كلاكما لستما بموظفين إداريين، أنت إن وجدته أصلح منك للوظيفة تنازل له سواء بالمجان أو في مقابل مادي، أو ربما يكون هناك أمر آخر، أنت أنفع لك أن تأخذ هذا المقابل المادي الذي سيعطيك له سيعطيكه، فربما تكون أنت أحوج إليه في مرحلة ما من مراحل حياتك الآن، أفضل لك من الارتباط بوظيفة المأذونية وغيره، وستنازل له في مقابل 50,000 ولا 100,000، ما تقلش طبعا عن كده، أنا مش بحرضه، ده أنا بقول الأسعار المتداولة يعني. ففي هذه الحالة يجوز لك المال أنفع لك، خلاص يجوز، بس في وضع مع الوضع باعتبار أن يكون الآخر أصلح. لكنني لو تنازلت لمن ليس أصلح للوظيفة، مش شرط يكون أصلح منه ولا غيره، بس ما هوش أصلح أيضا للوظيفة، يعني هل يجوز للإنسان العدل البار اللي يغلب عليه الطاعة والتدين والخوف من الله تبارك وتعالى، لأن الوظيفة وإن كانت إدارية لكن هيخش معاه مشاكل فيما بعد، والزواج العرفي والفلوس عشان يمرر الأسيمة دية، والفلوس عشان يكتب ده طلاق على الإبراء ومش على الإبراء، أو مش عارف مشاكل كثيرة في المأذونية. فلو أنا هتنازل لمن ليس أهلا للوظيفة ده هيعمل البدع زي ما بيقولوا، في هذه الحالة نقول لا يجوز لك أن تتنازل، مش عشان حرمة المال المقابل، لا عشان ترك الوظيفة لمن ليس أهلا لها. لكن من حيث المبدأ لو أنت شايف الأولى هي أنسب لك وأنه الرجل الأصلح ولله الحمد، خلاص توكل على الله، لكن هناك محظور.
طب قبل المحظور هذا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ مجدي.
والله
أهلا مرحبا.
عندي ثلاث أسئلة من فضل حضرتك.
طب تفضل.
السؤال الأولاني صلاة الفجر، الأذان عندنا هنا أنا من اسكندرية، الأذان بيدن وبعدين بأفاجأ إنه الأذان هنا أذن قبل ما يدن حتى في مكة، يعني بس عاد ببقى فاتح على المباشر بتاع مكة ألاقي الأذان عندي هنا بيدن قبل مكة، وفي قناة هنا برضو على التلفزيون بنسيع الأذان بعديها بحوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة، فهل أنا لو صليت الفجر بعد عم على أذان اللي أنا سمعته من المنطقة بتاعتي كده بقى أداء ولا يبقى قبل الوقت ولا إيه؟ ده سؤال. السؤال الثاني بالنسبة لصلاة العشاء، أنا أعرف إن في وقت اضطرار ووقت جواز، ويعني وبعض العلماء بيقولوا إنها ممكن لغاية الفجر، افرض إن أنا اضطريت إن أنا أصليها يعني متأخر شوي، هل دي تبقى أداء ولا قضاء؟ وسؤال ثالث معلش أنا آسف، بالنسبة لو واحد في الصلاة صوته عالي شوية، يعني هو طبيعي صوته عالي، فهل يعتبر ظهر في الصلاة السرية، وهل ده يبقى عايز سجود سهو، وهل الصلاة تبقى صحيحة ولا لا؟
حاضر، فأمان الله يا أستاذنا الكريم وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا اعتذر أستاذ أحمد كان على الهاتف منذ فترة، فدايما نجدد النوايا ونحتسب هذا المال عند الله عز وجل، فأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، آمين يا رب العالمين. نعم شيخنا الكريم، فلوس الأموال الربا.
ده محظور.
المحظور. نعم شيخنا الكريم. نعم. ده سؤال المأذونية.
سؤال الأخ الحمدي.
أيوة نعم.
هو يقول الطرف الآخر الرجل وزوجته.
نعم.
كلاهما متقدم للوظيفة.
هما الثلاثة.
زوجته.
الحديث عن رجلان وامرأة.
خد بالك. نعم أنا أعلم أن القانون تم تعديله من سنوات يسيرة وأتيح للمرأة أن تتقدم
وعملوا لها تمثيلية
لوظيفة المأذونية أو التوثيق. وفلسفة القائلين بمشروعية الكلام ده يا جماعة دي وظيفة إدارية، دي مجرد موظفة بتوثق العقود. لو كان الأمر كذلك وهي في مكتبها لا بأس بذلك، لكن هي لها نوع من ولاية ما. وهل يمكن للمرأة وهي موثقة مأذونة أن تدخل المسجد لتجلس في مجلس العقد في وسط الرجال والشهود والحضور وإلى آخره؟ في النفس من هذا الأمر أشياء وليس شيء واحد. وبالتالي لو الموضوع أن الأستاذ حمدي لو تنازل يقوم الزوج الآخر يتنازل، فتكون الوظيفة من حق الزوجة في هذه الحالة، المرأة الأخرى في هذه الحالة، أنا أقول للأستاذ حمدي لو دفع لك مال الدنيا بأسرها وأنت تعلم هذا يقينا أنه هيقول الأمر إلى أن تعين المرأة، فلا تفعل هذا ولا تقبل ولا تتنازل. بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ خالد السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا مرحبا. تفضل.
الله يكرمك. السلام عليكم.
وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون من فضلك يا حبيبي. تفضل.
أسأل بس سؤال للشيخ شهاب الله يكرمك.
نعم.
ماشي. بالنسبة للعقيقة بتاعة المولود يعني يجوز ان انا ما معيش فلوس فممكن استلف الفلوس وبعد كده ابقى سدها بعد كده يعني واعمل العقيقة، ولا لازم يبقى معايا الفلوس بتاعتها؟ وجزاكم الله خير.
ربنا يبارك فيك يا رب وفي اهلك ومالك واياكم اخي
استاذ
خالد في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال اتى للشباب ايضا في كنترول شيخنا الكريم، لو هناك مال ربا والعياذ بالله هل له أن يتخلص منه لخاله المريض يقول مرضا عقليا، أو لخالته المريضة، أو لإخوته الذين ليس لهم عائل؟ شيخنا الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، المال الحرام إذا تاب منه صاحبه فإنه يتوب توبة أولا الندم وتوبة الإقلاع عن يعني أكل المال الحرام وتوبة العزم الأكيد على عدم العود لهذا الأمر مرة أخرى، ثم إن من لوازم هذه التوبة أن يتخلص من هذا المال بقدر استطاعته إلا ما يقوم به رمقه، إلا الضروري منه الذي تقوم به حياته. ومعاه مثلا 100,000 نقول له روح تخلص من 100,000 وتاني يوم يشحت؟ لا، إنما يتخلص يقول له يا عم تخلص من 90 وخلي معك 10 تبدأ بها حياة جديدة، ثم إن شاء الله إن يسر لك ثمرة بعد ذلك في حياتك الجديدة تخلص من هذه 10 بالتجزئة حتى تبرئ ذمتك تماما أمام الله تبارك وتعالى. طب لما نقول لصاحب المال الحرام تخلص منه، هل معنى ذلك إنه يروح على شاطئ النيل ويرمي به في البحر؟ لا، لا نقول بهذا، ولا يحرقه بالنار، إنما يعطيه لأي يضعه في أي مصلحة من مصالح المسلمين كإعانة فقراء إن كانوا أقارب أولى، خال مريضة ولا خال مريض ولا أخ لا عائل له ولا أخت لا عائل لها وهو لا يستطيع هو شخصيا أن يعولها، أو أخت متزوجة وعندها أطفال وعائلها ضعيف أو ليس لها عائل أصلا، نعم يجوز أن يعطى هؤلاء جميعا لأنهم فقراء ولأنهم أقارب أيضا، هذا على سبيل التخلص من هذا المال لا على سبيل الصدقة.
نعم.
به لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكنه يؤجر على تعففه عن الحرام
توبة.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ مجدي، صلاة الفجر وأذان الفجر يعني ده كلام مثار قديما وجديدا شيخنا الكريم، ويقول لي ملاحظات هو أو استقراءات وراءها في بعض القنوات، يفاجأ أن الأذان أذن هنا ولم يؤذن في مكة المكرمة، أو بعده بوقت يؤذن في قناة أخرى، ولكن بعد هذا الاتصال. أم أحمد السلام عليكم ورحمة
السلام
الله
عليكم
وبركاته.
السلام عليكم أحمد، كل سنة وانتم طيبين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك طيبة يا فندم.
كنت عايز أسأل الشيخ شعبان.
نعم.
بالنسبة أنا في رمضان اليوم اللي هو قبل الأخير كنت اتسحرت وبعدين وأنا بصلي الفجر فانا وانا في السجود حصل لي زي ارتجاع كده مفاجئ، فالحاجه استجعت في زوري وبلعتها في نفس اللحظه، كان نوع من الرد فعل سريع يعني. كان ناس على صلاه الفجر، عايز اليوم ده اعرف هل ده يوم ده يحسب ان انا افطرته ولا اللي هو الارتجاع الحامي ده. هي. وفي نفس الوقت يعني هو انا بسجد حصل وبلعت في نفس اللحظه من غير تفكير، فهل ده يعتبر يعني ان انا افطرت او كده؟ دي اللي عايز اسال عليها الاول عشان نشوف بالنسبه للتعويض. وبالنسبه لحاجه ثانيه كنت لسه بتناقش امبارح مع اخويا يعني، فبنتكلم على ما ملكت الايمان. هل هو الاسلام لما جه المفروض تحرر العتق والحاجات دي يعني العبيد والكلام ده كله، فبيسال لي لو دوله مسلمه او بلد مسلمه اغارت على بلد مسلمه ثانيه وخدت مثلا زي اللي هم السبايا والحاجات دي، فهل من حق عادي الناس اللي عندهم ملكه ايمان وياخدوهم عادي ويبيعوهم يعني يتصرفوا فيهم عادي؟ قال لي يعني الكلام ده انا بشوفه موجود في بلاد في افريقيا في اي حته يعني عموما، فلو في حاجه زي كده يعني المفروض ان الاسلام برضه ما منعهاش تماما. قلت له ازاي ما منعهاش وحرمها؟ قال لي لانه كان في عندك كفارات في القران من ضمنها عتق رقبه، يعني معنى كده ان الرقاب موجوده، يعني ان لو في عبيد موجودين ما تحرموش، بس انت يعني حاجه يعني زي حاجه تفضل بتعتق رقبه، دي حاجه بمزاج يعني حاجه مش الاسلام محرمها تماما. هو عايز اعرف تحريم اللي هم ملكه الايمان دي هل محرمه في الاسلام؟ يعني ما ينفعش مثلا لو في دولتين وكده، بس ده انك عايز اسال عليه نرد عليه مش عارف ارد عليه بصراحه.
طيب
متشكره جزاكم الله خير، كل سنه.
امين يا ام احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت امه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختنا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
مرحبا بكم، كل عام وانتم بخير.
وحضرتك بخير. السؤال يا اختنا،
عايز اسال الشيخ سؤال. كنا بنصلي في ايام الليل طبعا في المسجد، راحت قعدت جنبي اخت، انا ست كبيره قاعده على كرسي. الاخت قلت لها انت يعني ما بتصليش ليه؟ قالت لي انا حائض. بعدين ايه دخلت في الصلاه لقيتها ماسكه المصحف وحاطه ايدها كفه ايدها فوق الكلام، فوق الكلام في الصفحه حاطه ايدها، طبعا شغلتني في الصلاه. اما قربنا نخلص راحت طبعا لبست النقاب ولبست الجوانت وراحت ماشيه قدام المصلين. هل الحائض الامام ساتر ليها؟ انا عاوزه اعرف. احنا بنعدي لما بكون الامام، لكن انا
يعني هي مرت امام المصلين ولم تمر امام طبعا المصليات بقى يعني
الاخوات
الاخوات ولم
تمر. خلص راحت ماشيه رفعت الصبا وجوانتها وراحت معديه طبعا بتقرا القران غير حائل،
موجودة في المسجد
وحطت كفة ايدها فوق الصفحة وبعد كده راحت معدية. انا عاوزة بس اعرف عشان هما بيقعدوا جنبي وانا بصلي، بقول لهم يا اخواتي اللي انت الحائط تقعد ورانا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. تقول لك لا ما فيهاش حاجة، بيبقوا قاعدين جنبينا واحنا بنصلي. انا عاوزة اعرف هل ده صح ولا لا؟ وجزاكم الله خير.
وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ حمدي الذي سأل عن المأذونية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاه الله خير الشيخ نصر شعبان، يعني أشفى صدري، ولكن يعني هو كما ختم كلامه هي بالفعل هو يتنازل المأذون لأنه موظف، أنا مش موظف، هو يتنازل عشان هو موظف، وبالتالي المأذونية هتروح لزوجته أكيد بنسبة 100% إن شاء الله. ولكن بقى السؤال اللي في قرية جنبينا يا شيخ أحمد، المأذونية هي بتعمل توكيل لزوجها او لاخوها او لاي احد، وهي لا بتخرجش من البيت اطلاقا، هي بتفتح مكتب وغيره، هي كل اللي بتعمله بتعمل توكيل لزوجها او لاي او لاخوها او لاي حد، وبالتالي بيباشر هو الاعمال ويوفق في المكتب.
يعني هو المكتب باسمها وهو اللي هيشتغل بدلها بالتوكيل اللي معاه.
بالظبط كده، لكن هي ما بتخرجش خالص، لكن هي بالفعل هو يتنازل، هو برضه انا في دول حضرتك هو فعلا هيتنازل.
هي هتضمن وظيفه بس.
بالظبط بالظبط، لكن هو هيتنازل، هو هيتنازل بنسبه 100% لانه موظف وهيحافظ على وظيفته. تمام يا مولانا.
واضح يا عم حمدي، الله يسعدك.
حاضر. الله يستر عليك
ربنا
يستركم في الدنيا وفي الاخره، جزاكم الله خير. يعني
هو وياك يا حبيبي، الله يرضى عنك. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، صلاه الفجر او اذان الفجر.
نعم نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا زي ما حضرتك ذكرت انه اذان الفجر كل اسبوعين ثلاثة تثور الثائرة ويبدأ الحديث،
سؤال قديم حديث،
سؤال قديم حديث متجدد. يعني هذه المسألة قديما تكلم عليها الشيخ رشيد رضا رحمه الله في مجلة المنار، وتكلم عليها الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق رحمه الله تبارك وتعالى، وحصل حوار كثير في مجمع البحوث الإسلامية بخصوصها، وأيضا تناقشت فيها هيئة كبار العلماء في المملكة ومجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي. فهي مسألة يعني عليها نقاش دائر منذ قرابة 30 عاما أو تزيد في العصر الحديث يعني. لكن الشاهد أننا لم نصل حتى الآن عن طريق عمل مؤسسي. عمل مؤسسي يعني إيه؟ يعني أنا لا أريد أن أقول أن الشيخ فلان قال خلاص ده الفجر ده مش صحيح ولازم نتأخر تلت ساعة. الشيخ فلان ده مهما كان قدره ومنزلته وعلمه، الشيخ فلان ده مش تخصصه ان هو ما انا هقولك انه يضبط الظاهرة ايه الطبيعية دي شغل مؤسسي. ده عايز هيئة المساحة، وعايز معهد الفلك، وعايز مجمع البحوث الإسلامية، وعايز مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي، عايز مجموعات متكاملة من البحوث الشرعية والعلمية حتى ينتهوا هؤلاء جميعا إلى قرار يقيني مقطوع به. حتى يتم هذا فيكون العمل حينئذ بالأحوط. العمل بالأحوط ألا ننتقل من الأصل إلى غيره إلا بيقين. اليقين ما جاش لسه، يبقى الأصل كما هو عليه. فنصلي ونصوم على الأذان الموجود الآن في التقويم المعمول به في البلاد،
ويصلي على أذان منطقته
وبلده على طول. نعم. على طول. نعم. بتاع اسكندرية صلي على أذان اسكندرية، وبتاع أسوان بيصلي على أذان توقيت أسوان. الفارق 3-4 دقائق
إشعار آخر.
حتى يثبت الأمر الآخر بيقين.
نعم.
أما مسألة بقى الأخ بيقول إحنا بنأذن وبعدين أفاجأ أذان مكة المكرمة بعدين بعدة دقائق، بالفعل بينما في المغرب العكس، هم يؤذنوا للمغرب قبلينا بحوالي ساعة لربع تقريبا أو ساعة لتلت.
صحيح.
هذه تخضع لمقاييس الفلك ومقاييس منازل القمر ومقاييس طول الليل وطول النهار عندنا يختلف عن عندهم. فدي مش معنى يقول لك ده ازاي ده بيصلوا المغرب قبلينا وبعدين احنا نأذن الفجر قبليهم. يا اخي
بس الموضوع يعني خاضع للنقاش.
اللي بيتكلم في المسائل دي الملاحظة دي ايوه انا شايفها وانت شايفها.
أيوة. نعم.
لكن اللي يقطع فيها بمعلومة مش انا وانت، ازاي يا عم ده بيصلوا المغرب قبلينا وبعدين يأذنوا الفجر بعدنا، ازاي كده؟ ازاي كده؟ دي مش بتاعتي ولا بتاعتك، إنما دي بتاعت مؤسسة متكاملة ومجموعات من البحوث المتكاملة.
ومن صلى على أذان بلده صلاته صحيحة،
هو ده الأصل دلوقتي. نعم. الأصل المعمول الأحوط أن نصلي كل أحد على أذان بلده. بتاع القاهرة على القاهرة، بتاع أسوان على أسوان، واسكندرية على اسكندرية، ومصر على مصر، والسعودية على السعودية، حتى يثبت الأمر الآخر بيقين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. صلاة العشاء وقتها ولو صلىها أخونا الأستاذ مجدي متأخرا، يعني صلىها يعني في وقت متأخر، هل تكون أداء أم قضاء؟ شيخ
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عند بعض الحنابلة، وهو ليس أعتقد ليس المشهور في مذهبهم، أنه لو صلىها إلى ما قبل منتصف الليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه رضي الله عنهم، ما معناه؟ أنه هو كان يمكن أن يأمرهم أن يؤخروا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى نصف الليل. فالحنابلة في أحد قوليهم قالوا إن منتهى توقيت صلاة العشاء من لحظة الأذان إلى نصف الليل، فإن صلىها في هذا التوقيت فقد صلى في وقتها، وما سوى ذلك وما بعد ذلك فإنما يعد قضاء وليس أداء. لكن جمهور الفقهاء يقولون وقت الصلاة ما بين الوقتين، بمعنى وقت صلاة الصبح ممتد إلى صلاة الظهر، لكن الأفضلية أن تكون قبل الشروق والكراهة أن تكون بعد الشروق. الظهر حتى يدخل وقت العصر، ما بين العصر حتى يدخل وقت المغرب، حتى قال عليه الصلاة والسلام من صلى ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فجعلوا الوقت وقت ما بين الوقتين، وكذلك العشاء من العشاء إلى الفجر. فإن صلىها أول الليل كان هذا هو الأفضل، فأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. وإن صلىها بعد منتصف الليل هو صلىها في وقتها لكن مع شيء من الكراهة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
استاذ ياسر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم وفي حضراتكم وفي القناه.
وفيكم بارك الله رب العالمين.
يا رب يا امين. انا كان لي ثلاث استفسارات عند فضيله الشيخ.
كان ليك ايه؟ اتفضل.
ثلاث استفسارات.
طب هات الاسئله.
السؤال الاول، ان والدتي انا وهي كنا عايزين نطلع عمره بمشيئه الرحمن، فهي تطوعت ان هي تتبرع لي بنصف تكلفه العمره. انا المبلغ معايا، يعني مبلغ العمره كتكلفه كامله معايا، ولكن طبعا هو كل اللي انا مدخره هو هيعادل تقريبا ثمن العمره كامله، فهي عشان انا ما انفقش كل اللي معايا تكرمت ان هي تتبرع لي بنص تكلفتها، وانا برضه هسددها لها بس يعني بالتقسيط او على فترات، بحيث ان انا ما انفقش كل المال اللي انا مدخره. فهل يجوز ليا في الحاله ديت ان انا اطلع العمره بالشكل دوت، ولا طيب لابد ان انا اتكفل بيها كامله؟
هل السؤال الثاني يا استاذ ياسر؟
السؤال الثاني، انا زوجتي كانت حامل في رمضان والسنه اللي بعدها كانت بترضع، فبالنسبه للقضاء في، انا اعرف ان في ثلاث اراء، فهل الافضل الصيام فقط ولا الصيام مع الكفاره ولا الكفاره فقط، انهي الاولى؟
لا حاضر.
السؤال الاخير، بالنسبه لشراء الاجهزه بالتقسيط، اذا انا حبيت اشتري جهاز معين بالتقسيط، ايه المباح في التقسيط، وايه اللي منه بيبقى يعتبر في جزء من الربا ما ندخلش فيه؟ يعني انا لو اشتريت النهارده جهاز ودفعت له مقدم والباقي بالقسط، فهل ده يبقى فيه شبهه ربا ان بيتحط فيه نسبه فايده، مع العلم ان الفايده ديت هي مش زياده على التمن؟
هو شيخنا هيجيبك ازاي تشتري لو اردت بالتقسيط بعيدا عن الفايده. تمام
تمام. شكرا لكم.
امان الله يا استاذ ياسر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذ محمد، السلام عليكم. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون من فضلك.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
سؤال واحد يا فضيلة الشيخ.
هات السؤال.
أنا كنت في عمرة رمضان السنة دي وأثناء الطواف ضفري اتكسر وطبعي جاب دم كده. فهل عليا شيء أو ممكن يكون وضوء انفسد برضه أو ما انفسدش؟ فبس عايز اشوف كده هل عليا حاجه او لا اثناء الطواف في الزحام يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اسال الله عز وجل القبول، فامان الله. وعليكم السلام. نعم شيخنا الكريم. الاسئله كثيره والوقت دائما مش عارف ايه مساله الوقت يداهمنا ويداهمنا. نسال الله العافيه.
دائما الوقت يداهمك فعلا.
دي حقيقه. مش عارف المشكله فيه ولا في الوقت. نعم. رجل، لو أن هناك رجلا في الصلاة وصوته يرتفع في الصلاة السرية، فما حكم هذه الصلاة شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد ده سؤال أظن الأخ بتاع الاسكندرية بارك الله فيك،
أخونا مجدي. نعم
نعم. أقول للأخ السائل بارك الله فيك، الإصرار والجهر في الصلاة ليس من أركان الصلاة ولا فرائضها ولا واجباتها، إنما هو سنة في الصلاة، يعني مستحب في الصلاة، ليس فرضا ولا واجبا. بمعنى أنه لو أن رجلا جهر في السرية فإن صلاته صحيحة، ولكن يقال خالف السنة. ولو أن رجلا أسر في الجهرية صلاته صحيحة لكنه خالف السنة، إنه أسر في موضع الجهر. هو لا يسأل عن هذا، هو يعني الرجل صوته عالي شوي،
أو يعني هو يريد السر،
يريد كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم إن هو يسمع نفسه استحضارا لخشوع قلبه.
لا، في ناس عندها سر كده
واستلهاما للتركيز، فيدندن بالقراءة في الصلاة السريات إسماعا لنفسه استحضارا لقلبه وخشوعه. هل هذا يفسد الصلاة؟ لا لا يفسد الصلاة،
صحيح
إن شاء الله صلاتك صحيحة، بل وليس فيها كراهة فيما أعلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخت أم أحمد، ما حدث لها وهي صائمة في صلاة الفجر وهي تصلي الفجر، ومسألة الاسترجاع، وحكم هذا اليوم وحكم الصيام شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد قل لأختنا أم أحمد، لا تقلقي، صيامك صحيح عند جمهور الفقهاء، إلا قولا عند بعض الحنابلة في من بلع النخامة، فهم يقولون بكراهة ذلك لا بأنها مفطرة ومفسدة للصوم، وما وقع لك يقع من الإنسان عادة عفوا بغير إرادة منه، وما دام عفوا وبغير إرادة منه فالصيام صحيح، لأننا قلنا أنها ليست من المفطرات، وفي نفس الوقت ليس هناك كراهة فليس شيء عليك. بارك الله فيك والله أعلم.
الاتصال الأخير أم رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك بس عايز أسأل الشيخ كده بس على سؤال، كم سؤال بس معلش.
طب سريع عشان احنا معايا أسئلة كتير. فضل.
طب معلش بقول لحضرتك أنا كان زوجي يعني كان طلع معاش وخد المكافأة بتاعته بل حضرتك، فداني جاب شقة يعني، وبعد كده ادى بنتي لسه ما اتجوزتش 50,000 على اساس للزواج لها، لان ما جبناش لها حاجة خالص يعني. فجاء توفى يعني وكده، فبصينا لقينا قالوا الشيخ بيقولوا يعني تدفع لها 2.5%. بل حضرتك فهي طبعا دلوقتي احنا ما فيش هي لا موظفة ولا حاجة، مش شغالة يعني، واحنا معاشنا على القد يعني بالكثيب العافية يعني. فحضرتك فدلوقتي يعني لو هتطلع
كل حضرتك بتسألي المبلغ ده عليه زكاة ولا لا؟
اه؟
تسألين عن المبلغ هل عليه زكاة ام لا اللي هم 50,000؟
اه بس حضرتك يعني دلوقتي لو هي مثلا حاجة كل مدى بتغلى، لو كل شوية تطلع زكاة ولا حاجة، طب بعد كده يعني هتلاقي منين يعني؟ سيادتك ما جبناش لها حاجة خالص يعني، فنعمل ايه حضرتك؟
حاضر حاضر، رحمة الله على زوجي فأمان الله. وعليكم ورحمة الله وبركاته. نكتفي بهذه.
طلع المعاش.
ايه؟
طلع المعاش واخد.
لا توفي بعد ده. هو اشترى شقة وبعدين ادها مبلغ وادى البنت مبلغ عشان لتجهزها، وبعدين توفاه الله. اسأل الله عز وجل ان يغفر له وان يرحمه رحمة واسعة. امين يا رب العالمين. شيخنا الكريم ملك اليمين ونقاش مع ام احمد واخيها او مع اخيها، ولو غار المسلمون على بلد مسلمة هل هناك ملك يمين، ولا الإسلام أصلا حرم ملك اليمين، أم المسألة ما زالت
هناك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا أقول للأخت أم أحمد هدئ النقاش نسبيا مع أخيك، فقد قال لك في المسألة قولا وسطا معتدلا. نعم الإسلام ضيق على الرق وجعل من أنواع كثيرة في الكفارات منها عتق رقبة، واخد بالك، تضييقا على الرق وليس منعا كاملا له. والرق لا يكون أو ملك اليمين لا يكون إلا إذا كانت الحرب بين المسلمين وبين الكافرين،
مش
لكن مش دولة يعني. مسلمة على دولة مسلمة مش الكلام ده يعني، لا تسبى المرأة المسلمة، فالكلام ده مع المرأة الكافرة إذا كانت حرب بين المسلمين وبين الكفار. ويا ست انت رحت بعيد لي، ما هو النهاردة عندنا ما يعرف بأسرى الحرب. أسر الحرب هؤلاء ملك للدولة التي تأسرهم، فهي في هذه الحالة كما عرفت في القوانين الدولية إما أن تبادل أسيرا بأسير، وإما أن تبادلهم بعوض مادي. إيه هو العوض المادي ده؟
إنك
فلوس، مش ده اللي بيحصل؟
لعتق رقبة.
فخذ ذلك، فهو أخوك قال لك قولا وسطا،
مش بلد مسلم مع بلد مسلم.
أنا بصحح المعلومة، مش مع بلد مسلم مع بلد مسلم، لا، بلد مسلم مع بلد كافر. والإسلام وإن أباح الرقة في مثل هذه الحالة لكنه ضيق عليه المداخل والمخارج كثيرا كثيرا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله كان يعني تقول كنا نصلي القيام في المسجد، والأخت التي جلست بجوارها وكانت يعني حائضا وهي في الصلاة وجدتها تقرأ من المصحف وتلامس أوراق المصحف ومشت أمامهم أو أمام المصليات، فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد الأخت التي تسأل عنها أختنا السائلة بارك الله فيها أخطأت كثيرا، عدة أخطاء، منها أولا أنها جلست في المسجد إلى جوار المصليات، بينما وضع المرأة الحائض إذا دخلت المسجد لمصلحة شرعية راجحة فإنها تجلس في مؤخرة المسجد. قال عليه الصلاة والسلام وهو يحدث الناس عن مصلى العيد، قال ولتعتزل الحيض المصلى، في صحيح البخاري وقعت الرواية وليجلسنا في مؤخرة الصفوف. إذا وضعها مش جنب المصليات، جاي حتى كرسي وقاعدة جنب اللي بيصلوا، ما ينفعش. انما وضعها انها تحط الكرسي ده بس هناك في اخر المصلى اخر المسجد تماما من خلف المصليات وتجلس. هذا هو الخطأ الاول. الخطأ الثاني انها تقرأ القرآن متابعة مع الامام، لكنها تضع اصبعها على الاية التي يقرأها الامام متابعة على صفحات المصحف مباشرة، وهذا خطأ ثان. لان جمهور الائمة الاربعة قالوا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني هي رسالة كتاب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما قاله في هذا الكتاب وألا يمس القرآن إلا طاهر. وبالتالي قال الأئمة الأربعة مس القرآن مباشر من المحدث حدثا أكبر حرام، اللي هو الحيض والجنابة والنفاس، ومن المحدث حدثا أصغر مكروه، اللي هو الانتقاد بتاع الوضوء. فكونها تمسك تمشي ايدها كده ولا اصبعها على صفحات المصحف مباشرة هذا خطأ ثان. الامام ابو حنيفة ومالك يقول يقلب اوراقه بعصاه عشان ما يمسكش ورق المصحف، لان الورق المكتوب فيه الاية هو ده اللي له قداسة، لكن لو مسك المصحف كده من الجلدتين من بره زي ما قلنا منذ قليل هاتين الجلدتين ليست لهما قداسة المصحف، فده خطأ ثاني صاحبتنا اللي بتسأل عنها وقعت فيه. الخطأ الثالث بقى ان هي مرت بين الصفوف وهي حائض، وقد تكلم في هذه المسألة غير واحد من أهل العلم بالمنع والتحريم، لأنها ممنوعة من أن تكون في بقعة الصلاة. أنت مكانك خارج إطار المصليات خلف المصلى في آخر المسجد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الأستاذ حمدي، سؤال المأذون هو في التنازل لو حدث هيكون لصالح الزوجة، وسأل ان في بعض القرى مثلا الزوجة اذا كانت اصبحت مأذونة يعني تصنع توكيلا لزوجها، فما الحكم في ذلك لانه هو غير موظف وزوج هذه الاخت موظف؟ نعم شيخنا الكريم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اذا اخونا الاستاذ حمدي يعلم هذا يقينا، ما انا قلت هناك محظور قد يقول الامر في النهاية،
يعني هو هي المسابقة بالفعل بينه وبين
زوجة الاخ الاخر.
نعم
والله شوف أقول للأخ الأستاذ حمدي الأمر بين يدي الله عز وجل ثم بين يديك. إن كنت على يقين غالب بأن هذه الأخت المرأة المتقدمة للوظيفة إن آل أمر المأذونية إليها فإنها يعني تكتب توكيلا لزوجها أو لموظف آخر بحيث هو من يباشر أعمال المأذونية وغيره، ولا تكون هي في مزاحمة الرجال في المساجد ومجالس عقود الأنكحة، وأنت على يقين غالب بهذا الأمر، خلاص بها ونعمت. أما إذا كان الأمر ليس على يقين غالب، ده يعني هم بيقولوا كده وهو الله أعلم إلا يحصل، فأنا أرى أن تنازلك سيكون في هذه الحالة ليس في محله.
جزاكم الله
والله خير. أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت التي اتصلت أمس عن جيرانها الشاب عمره 30 عاما، والأخت شفاها الله عفاها اللي هو يعني أخوها يقوم بشأنها وشؤونها، في أخت اتصلت على الشباب في الكنترول أظنها تركت رقمها على ما سمعت منهم يعني، وتريد مساعدة هذا الشاب وأخته، أسأل الله عز وجل أن يجازيها خيرا. فالرجاء من الأخت المتصلة أن تتصل على الشباب في كنترول وتترك رقمها أو رقم هذا الشاب أو هذه الأخت حتى تتمكن أختنا الفاضلة من التواصل معهم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منها وأن يشفي أختنا وجميع مرضانا ومرضى المسلمين، آمين يا رب العالمين. أستاذ ياسر أمه جزاها الله خيرا تريد أن تعطيه نصف مصاريف العمرة رغم أنه مع المال كاملا، لكن يبدو أنه هو ده كل الذي معه قد ادخره في حياته، فله أن يصنع هذا وسيرد المال أجزاء أو دفعات لأمه؟ شيخنا الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا جزى الله خيرا هذه الأم الفاضلة بارك الله فيها أنها تعين ابنها على هذه الطاعة، وجزى الله عز وجل الأخ أيضا خير الجزاء أنه يقتطع من قوت يومه شوقا إلى بيت الله الحرام وشوقا إلى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا وله العمرة والحج وللمشاهدين والمشاهدات. أما عن أن هذا الفعل يجوز أو لا يجوز، نعم يجوز، لأن الأمة ليس بينها وبين ولدها من ولا أذى. الشافعية والحنابلة منعوا الحج والعمرة من بذل الغير وقالوا فيه بالكراهة خشية المن، إن يجي بعد شو يقول له يا راجل عيب ده أنا طلعتك العمرة ده انا سلفتك عشان تروح تحج، فيكون المن والاذى. لكن بين الابن وبين الام او بين الام وبين الابن هذا لا يكون بينهما لا منا ولا اذى. فان رددت المبلغ فبها ونعمه، وان سامحتك في المبلغ بالكليه فيما بعد ايضا فبها ونعمه، وجزاها الله خيرا وجزاك خيرا وتقبل منا ومنكم والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. ايضا اخونا الاستاذ ياسر زوجته اسال الله ان يحفظها وان يحفظ ذريتها وذريته امين يا رب العالمين، كانت في رمضان حاملا، والعام الذي بعده كانت مرضعه. الكفارة بقى، القضاء مع الكفارة أم القضاء فقط أم الكفارة، وأيهم أفضل شيخنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، سامح الله الأستاذ ياسر فقد سأل وأجاب يعني شيئا من الإجابة، قال أنا أعلم أن فيها ثلاثة أقوال. جزاك الله خيرا، هي بالفعل فيها أقوال لكنهم ليسوا ثلاثة أقوال، فيها خمسة أقوال عند أهل العلم، لكن أشهر هذه الأقوال وأولاها بالاعتبار هو قول الجمهور بأنه يجب عليها القضاء فقط، وقول ابن عباس وعبد الله بن عمر بأن عليها الإطعام فقط. وأنا أحدث لك قولا سادسا، فأقول جمعا بين قولي الجمهور وقول ابن عباس، إن استطاعت القضاء بالفعل فإن القضاء في حقها أفضل، لأن الله تعالى يقول وأن تصوموا خير لكم. أما إن عجزت عن القضاء فليس عندنا في الإسلام بديلا عن القضاء إلا الإطعام عن كل يوم مسكينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إزاي يشتري الأجهزة بالتقسيط من غير ما يقع في الربا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا دخلت على التاجر بكم هذه السيارة، قال السيارة بالفور بمئة وخمسين ألفا وبالقسط بمئتي ألف، وانا اشتري بالطريقة التي تتيسر لي، معايا الكاش ادفع كاش وامشي، ما عندي ان اشتريها بالكاش الكامل خلاص اتفق معه على التقسيط، هي بمئتين الف بالقسط، هدفع مقدمة خمسين يبقى عليا مئة وخمسين بيتقسموا على دفعات شهرية. انما ما ينفعش الصورة الاتية، انه العربية دي بكام؟ والله العربية دي بمئتين الف فوري وبمئتين وخمسين ألف بالقسط. طيب أدفع أنا خمسين يبقى عليا كام؟
200.
يبقى عليا مئتين، يروح ضايف على المئتين مش عارف خمسة في المية ولا عشرة في المية ولا عشرين في المية. لا لا، ده لا يجوز على الإطلاق، لأنه الفائدة على الديون المتأخرة،
فايدة سنوية.
الفائدة على الدين المتأخر هي دي الربا اللي القرآن حرمه.
250
من البداية التلاجة دي بألف وبألف ومئتين بالقسط، أنا أخذ ألف وأنت تأخذ ألف ومئتين، دفعت المئتين علي ألف. هذه هي الطريقة التي أجاز بها جمهور الفقهاء بيعة التقسيط، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أي صلاة والسلام. الأستاذ محمد في العمرة أسأل الله عز وجل القبول، والدم تقريبا هو جرح أثناء الطواف في الزحام والتدافع وفي دم نزل منه يعني، فما حكم الوضوء وحكم الطواف والعمرة شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هل الدم ناقض للطهارة يعني حدث من الأحداث؟ أبدا، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم المعتبرين ولا في المذاهب المتبعة أن الدم من الحوادث أو الأحداث التي تنقض الطهارة، وبالتالي طهارتك صحيحة وليس عليك شيء. وهنفترض جدلا أنه لسبب آخر انتقد وضوءك أثناء الطواف ولشدة الزحام لم تستطع أن تخرج لتجديد وضوءك، فإن طوافك أيضا صحيح، لأن الحنفية لم يشترطوا الطهارة في الطواف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم رمضان أسأل الله أن يرحم زوجها أمين يا رب العالمين، أعطى ابنته بعد المعاش وأخذ المكافأة واشترى الشقة قبل وفاته، أعطى ابنته 50,000 جنيه لتجهيزها في زواجها الزكاة، وهي قالت البنت لا تعمل والمعاش قليل وكده المال سيتآكل لو أخرجوا الزكاة شيخنا الكريم. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، يعني نريد أن نهرب من أداء الزكاة، لا بأس أن نفعل هذا، لأن الزكاة لن تكون مفروضة على المبلغ إلا إذا بقي وحال عليه الحول، لو فضل في إيدينا الخمسين خمسين لحد ما لفت عليهم السنة، إن لفت عليهم السنة وهم ما زالوا مدخرين في جبنة ولا في البنك فقد وجبت عليهم الزكاة سواء شالينهم لجواز ولا شالينهم لغيره. والزكاة على كل 1000 جنيه 25 جنيها فقط. عشان كده مش عايزين ندفع الزكاة. طيب انتم مستنين ايه؟ ليه شايلين الفلوس؟
اشتري لها الحاجات.
اشتري انزل اشتري الحاجات. التلاجات هي التلاجات والغسالات هي الغسالات والمطبخ هو المطبخ والادوات المنزليه هي الادوات المنزليه. هيتزوجها الابيض وهيتزوجها الاسود على نفس هذه الاجهزه. فانزلوا اشتروا حاجات بنتك واحفظيها عندك حتى لا تقع تحت طائله الزكاه التي تتصورين انت انها ستاكل المال، مع الوضع في الاعتبار ان الزكاه لن تاكل المال يا اختي السائله. بالعكس الزكاة لما نؤديها عن طيب نفس يطرح الله في المال مزيدا من النماء والبركة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام، كيف تكون سجدة التلاوة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا مرينا بآية من آيات السجدة في القرآن الكريم، هم تقريبا 14 موضع على خلاف بين أهل العلم، وآخرون يقولون 15 موضع على خلاف بينهم. فإذا مررنا بآية السجدة وقرأناها وانتهينا منها، يسجد الإنسان إن كان جالسا سجد من جلوس، وإن كان جالسا على مقعد يعني على كنبة ولا على أنتري ولا غيره، يمكن أن يسجد من وقوف كما كان ابن عباس يفعل لسجدة التلاوة، فيكبر لها وينزل ساجدا بل ويسلم أيضا. هذا مذهب ابن عباس. إن فعلنا من غير تكبير جائز، وإن فعلنا من غير تسليم جائز، وإن فعلناها من وقوف إلى النزول جائز، ومن جلوس إلى النزول مباشرة للسجود، كل هذا جائز. وسجدة التلاوة ليست فرضا ولا واجبا، لكنها فقط سنة مستحبة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أي صلى الله عليه. جميل. أستاذ خالد كان سؤاله هيروح لأني شطبت قبله وبعده فقرأت السؤال. فالعقيقة وليس معه مالها وليس معه مال لهذه العقيقة، فلو أن يقترض أم ينتظر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. العقيقة سنة وهي حق المولود على والديه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود مرهون بعقيقته، مرهون تدينه وحسن إسلامه وأخلاقه بعقيقته، مرهون بره بأبويه وصحته العامة بعقيقته كما قال أهل العلم. وبالتالي يجوز في هذه الحالة للأبي إذا لم يكن معه مبلغ العقيقة الآن، لكنه إن اقترض سيكون عنده ما يؤديه سدادا ووفاء للدين فيما بعد، يجوز في هذه الحالة أن يقترض. وقد أجاز الحنابلة ذلك في العقيقة وفي الأضحية لأنهما سنتان مستحبتان، لكن بشرط أن يكون عنده ما يوفي ويسد الدين فيما بعد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن ندعم القناة من تقول أن تدعم القناة من مالها بدون علم زوجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كان مالها من حر مالها بالفعل يجوز لها ذلك، وإن كان المستحب عند أهل العلم إن تصدقت الزوجة من مالها أن تخبر بذلك زوجها أو أن تستأذن في ذلك زوجها، ليس انتقاصا لولاية المرأة على مالها، ولكن دفعا للريبة وسوء الظن عنها، أن يعلم الزوج فيما بعد أنها أنفقت من مالها في سبيل الله فيظن أنها تستهين بقوامته، أو يظن أن هذا كان من ماله لا من مالها. فإن أعلمته أولا لكان هذا أحسن، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. هل لها أن تقرأ سورة الملك والسجدة في النهار في نهار اليوم لأنها لا تستطيع أو لا تتمكن من قراءتهما قبيل النوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. القرآن مشروع قراءته في أي وقت من ليل أو نهار، وأما الآيات أو السور المخصوصة بوقت معين فإن الهدي النبوي والسنة فيها أن تقرأ في هذا التوقيت، كسورة الملك مثلا 30 آية شفعة لصاحبها يوم القيامة، هذه تقرأ عند النوم إذا استطاعها الإنسان فبها ونعمة، وإذا لم يستطيعها فقرأها فيما بعد لا يبخس أجره عند الله تعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والله أعلم.
زوجي أخذ مني مبلغا من المال على سبيل السلف، وحينما قلت له اكتب لي ورقة بهذا المبلغ زعل ورفض.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قال ربنا عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته والأصل أن هناك منتهى الأمانة والحب والمودة والصح والرحمة والسكن بين الزوجين. أنا أيضا أزعل منها الآن لما تطلب من زوجها أنه يكتب لها ورقة، لأن هذا يهز جدار الثقة والأمانة.
تقول الآية الكريمة إذا تداين
لها. أيوة، لكن ما إحنا نمسك في الآية إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا هذا على سبيل الندب لا على سبيل الفرض والوجوب، بدليل فإن أمن بعضكم بعضا. ما خلينا إحنا الزوجين إن أمن بعضنا بعضا.
هي زوجة ثانية بدون علم الزوجة الأولى، وزوجها لا يعدل في المبيت خوف أو خوفا من زوجته وأولاده، على الرغم أنهم متزوجون، ويوجد فرق بيننا في السن كبير، وطول الوقت أكون لوحدي، فما حكمي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كان قد أخبرك بهذا مقدما عند العقد واشترط عليك في العقد ألا مبيت وألا نفقة وما شابه ذلك من الشروط، فله أن يستمر على هذا الوضع، وليس لك أن تتضرري من هذا الوضع لأنك تزوجتي على هذا الأمر. أما إن كان أخفى عليك هذا وعمل لك البحر طحينة كما يقولون، وأنا هكون عندك أغلب الوقت وبعد كده لا أتي لا أغلب الوقت ولا بعض الوقت، ففي هذه الحالة نقول له اتق الله وسدد وقارب. أما أنت فارحمي هذا الزوج، إن كنت تعلمين أن عنده زوجة وعنده أولاد ارحميه، لأنك تعلمين تماما أن بابا من أبواب النار قد يفتح عليه في بيته الأول مع الزوجة ومع الأولاد لو علموا بزواج آخر.